ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج حوار مدني. قبل مئات السنين درس علماء الاجتماع العلاقات بين الأفراد، وكان أبرز النظريات التي عملوا عليها هي تقبل الآخر والتعايش معه. الآخر الذي ربما يكون الأب، الأخ، الإبنة أو الصديق أو زميلة العمل، قد يكون دينا آخر أيضا أو طائفة أو حزبا سياسيا أو ثقافة وحضارة. فلماذا يجب أن يكون هناك تعايش بين أفراد المجتمع؟ وهل البيئة هي من تحدد شكل التعايش أم القوانين؟ استطلعنا آراء السوريين عن هذا الموضوع بهذا التقرير نتابع.
يقر الدستور السوري الحالي بحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية والمواطنة بما يضمن أسلوب تعايش سلمي بين فئات المجتمع مهما اختلفت أعراقهم وأديانهم وثقافتهم، إلا أن للواقع السوري بهذا الإطار أشكال متباينة. ومن أبرز علماء الاجتماع الذين ناقشوا قديما مسألة التعايش بين أفراد المجتمع هم توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، والذين ارتأوا أن القانون والسلطة السياسية هي المنظم الأساسي للعلاقات الاجتماعية، وأن الأفراد لجأوا إلى نظام الحكم والتشريع نظرا لحاجتهم لجهة تحكيم لسلوكياتهم وعلاقاتهم تضمن استمرار الحياة واستقرارها. ولذلك قد تكون الطبيعة العاطفية الحادة وطبيعة الأنظمة العربية وتفرد جماعة فيها بالحكم رسخت فكرة عدم تقبل الآخر، ومن هنا يمكن اعتبار الثورة السورية شكلا من أشكال رفض الشعب تفرد نظام الأسد بالسلطة وهيمنة منهجيته وعدم قبوله بوجود حزب سياسي آخر غير البعث لحكم البلاد. راديو الكل بدوره سأل سوريين: ما الذي يحدد شكل التعايش في المجتمع؟ فأجابوا:
السلوك الإيجابي هي تعايش الناس فيما بينها والتأقلم مع الوضع الراهن يعني والتفاهم. أما الموضوع السلبي هو عدم القدرة على التفاهم بين المجتمع والأشخاص بالتعايش في الواقع الفوضى الراهن حاليا. هلأ
أنا برأيي أنه القوانين هي اللي بتحدد التعايش إذا كان إيجابي ولا سلبي، لأنه إذا كان في قوانين فالجميع الأفراد بينتظموا ضمن هذا القانون.
هلأ بالنسبة للتعايش بمختلف المجتمعات والمناطق بيأثر عليه أشياء كثيرة، القانون ممكن يأثر أو البيئة المحيطة، ولكن أنا بعتبر إنه سلوك الأفراد هو اللي بيكون بيعطي أثر إيجابي أكثر على التعايش بين الأفراد بالمجتمعات سواء سلبي أو إيجابي، ولكن المحيط الخارجي مع القوانين أكيد كلياتها بتأثر.
بالنسبة للتعايش بين أفراد المجتمع إن كان إيجابي أو سلبي فهو بكل تأكيد ما بيحدده لا القانون ولا غيره، اللي بيحدده هو سلوك الفرد.
أكيد سلوك الفرد، وهذا الشيء نحن كناسين لمسناه بالمنطقة، في كتير فروقات بين يعني بالمعاملة بيننا وبين السكان المقيمين هون بالمنطقة، هذا الشيء أكيد بيأثر سلبا يعني على المجتمع.
ولنقف على حيثيات الموضوع أكثر، ينضم إلينا الصحفي سامر طه، مدرب مختص بنظرية الاختيار والسلوك الإنساني عبر سكايب من تركيا. أهلا بك أستاذ سامر.
يا أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة.
أهلا بك أستاذ سامر. بداية، ماذا نعني بالتعايش الإيجابي أو السلبي بين فئات المجتمع؟
بداية نرحب فيكم وضيوفكم المشاهدين والمستمعين. بالنسبة لموضوع التعايش الإيجابي أو السلبي، أنا بحب أسميه التعايش السلمي يعني في ضمن المجتمعات، وهو ما يعرف يعني كمصطلح يعني ممكن نقول هو انتهاج سياسي معينة حول فكرة القبول التعدد ضمن المجتمع الواحد، يعني تعدد إن كان على المستوى الثقافي أو على المستوى الفكري أو حتى على المستوى السياسي والديني، ويقوم هذا التعدد وقبوله على فكرة احترام الرأي والرأي الآخر وتقبل الآخرين بشكل عام.
نعم، ماذا عن سوريا خصوصا بفترة ما قبل الثورة وتوسع الصراع؟ هل كانت مكونات المجتمع تتصف فعلا بالتعايش السلمي كما ذكرت أو التعايش الحقيقي، أم أنها كانت مجرد محاولات من بعض المجتمعات الضيقة في سوريا؟
والله الموضوع في سوريا للأسف مرينا في سوريا لفترة 5 عقود تحت ظل يعني حكومة مستمرة يعني وكنا في سوريا وكمان عايش فوق الجمر بصراحة، وهذا الشيء كان لعب فيه دور أساسي النظام في سوريا حول موضوع التفرقة بين المكونات بشكل غير مباشر. يعني نأخذ مثال، مثلا في عنا كان المنطقة الشرقية في سوريا أو شرق الفرات حاليا ما تسمى يعني بشرق الفرات، واللي تعتبر هي الخزان الرئيسي لسوريا إن كان بموضوع النفط أو كان في موضوع الزراعة، ومع ذلك كنا لا نرى أي ميزات تقدم لهذه المحافظات لا على الصعيد الاستثمار السياحي ولا حتى على الخدمات، بينما في الطرف الآخر مثل حلب أو دمشق أو حمص كمدن كبرى كان هناك موضوع الاستثمارات مختلف، كان هناك موضوع الدعم حتى المالي لهذه المناطق مختلف. على سبيل المثال أيضا هناك مثلا في مؤسسة الجيش داخل الجيش كان هناك تمييز أيضا في الوصول إلى الرتب العليا، يعني فكانت محصورة أو مقتصرة على فئة معينة من الشعب، وهذا بالتالي خلق هناك تفاوت ضمن المجتمعات هاي، وخلق هناك يعني أيضا نوع من التمييز، فلذلك كان حتى ممكن نشوف تنافس، يعني أنا بسميه غير بناء، بين مثلا حلب ودمشق على سبيل المثال، وبين محافظات أخرى كانت نظرات مختلفة، وما أدى أنه في بعدين في مرحلة الثورة شفنا هذا الغليان اللي حدث في الساحة.
نعم، يعني هل يمكن أن نقول مثلا سبب رفض الشخص للآخر مثلا، أو حتى في سوريا يعني مجتمع كامل لمجتمع آخر كما ذكرت هو التمييز، يعني الذي أساسه القانون أو الذي أساسه الدولة، ماذا عن عوامل أخرى ربما أيضا تكون سببا برفض الآخر؟
الرفض الآخر يعني في خاصة في سوريا يعني كان مبني على عدة أمور، يعني أولا عدم وجود قوانين ناظمة لهذا الموضوع، ثانيا لم يكن هناك في جمعيات أو منظمات تتبنى هذا الطرح بالنسبة لموضوع التعايش السلمي وتقبل الآخر، وخاصة أن نحن في سوريا هي دولة مبنية على فسيفساء، وهذه الفسيفساء عبارة عن نسيج سوريا بشكل كامل اللي هو فيه التنوع على كافة الأصعدة، لذلك يعني كان ممكن إذا شفنا أي تجاوزات من فرد معين مثلا تجاه أي طائفة أخرى أو أي فكر آخر لا يؤمن به، هو لا يوجد هناك قوانين ناظمة تمنع هذا الشخص أو تمنع هذه الفئة من التعدي على الآخرين، لذلك ممكن هون يكون في عناصر كتير مؤثرة على موضوع التعايش السلمي اللي عم نحكي عنه.
نعم، يعني إذن يعني هذا الجواب يقودنا إلى الاستفهام، كيف يمكن لمجتمع ما في خليط من الأعراق، الأديان، الطوائف، حتى التفاوت الطبقي والتفاوت المعرفي، كيف يمكن التعايش فيما بينه برأيك؟
هلا نحن ممكن نقسمه هون لشقين، بالنسبه للتفاوت المعرفي هو مبني على يعني قبل كل شيء على موضوع الشخص في حد ذاته بالنسبه للتفاوت المعرفي، اما موضوع التفاوت الطبقي هذا حكيناه من شوي انه لما كان في تمييز بين مكون ومكون خلق هذا النوع من التفاوت الطبقي ضمن المجتمع الواحد، لذلك كنا نشوف مدن فقيره ونشوف مدن غنيه، معروفة يعني هذا الوضع في سوريا، لذلك دائما نقول يجب أن يكون في هناك قوانين ناظمة، يكون في تساوي في توزيع الفرص ضمن المجتمع في سوريا. المفروض كان يكون في عنا توزيع موضوع الفرص تساوي في الفرص على صعيد المواطنين وحتى على صعيد المكونات.
نعم. ماذا عن سوريا المستقبل أيضا أستاذ سامر؟ هل تعتقد أنه يمكن التعايش ما بين مكونات المجتمع السوري خصوصا الحالي، يعني إذا نظرنا إلى الواقع المتشرذم ومطالبات البعض ربما بالتقسيم أو حتى الحكم الذاتي أو غيرها من يعني دعوات الكراهية أيضا، هل يمكن تجاوز هذا الموضوع مستقبلا؟ هل يمكن أن تعود تتعايش المكونات فيما بينها البين؟
نعم، يعني هذه يعني اليوم عندما نتحدث عن فئة معينة تنادي في التقسيم أعوز هذا الموضوع لما سبق، يعني عندما نتحدث اليوم مثلا على سبيل المثال
كان في عنا عدة مكونات في سوريا، مثلا كان في عنا مكون الأخوة الأرمن الموجودين في سوريا، فكان لهم الحقوق الممنوحة بشكل كامل، كان على سبيل الدراسة وكامل على سبيل التعلم وعلى موضوع اللغة أيضا. أما بالنسبة للأخوة الأكراد فكانوا محرومين جزء منهم في موضوع اللغة، رغم أنه كانوا يطالبون بها بشكل كبير، موضوع المدارس الخاصة بهم، وهذه تأتي كلها ضمن إطار الحريات والحقوق المطالب بها. حتى أيضا كان هناك موضوع الحرمان من الجنسية، فكل ذلك يؤدي بالنتيجة إلى عدم الشعور بالانتماء لهذا المكون الذي تعيش في داخله. لذلك نجد أن هناك من يطالب اليوم في التقسيم، ولكن أنا لا أقول أن مثلا الأكراد أو المسيح أو أي طائفة أخرى تنادي في التقسيم كشعب، ممكن أن يكون هناك أحزاب تنادي بهذا الموضوع وهذا بحث آخر، ولكن نلاحظ اليوم في سوريا وخاصة بعد الثورة وبعد التقاء كافة مكونات حتى من كافة محافظات بدأنا نلتقي، بدأنا يكون في هناك طاولات حوار مفتوحة، هذا كله أدى إلى يكون في المستقبل، ننظر إلى المستقبل لأنه يكون في سير صحيح باتجاه التعايش السلمي.
نعم. أيضا أستاذ سامر، يعني خلال سنوات الثورة على وجه الخصوص يعني أصبح هناك دماء ما بين السوريين، أصبح هناك أيضا ربما احتياجات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، يعني أصبحت هناك أمور حساسة نوعا ما حتى في المجتمع، ما ربما يعني ترك شيء في نفوس السوريين. كيف يمكن أن نتجاوز بالفعل مخلفات الحرب في نفوسنا كسوريين خلال الفترة المقبلة؟
يعني للأسف هذا الموضوع حصل في سوريا، وعم نترحم على شهدائنا وندعي إن شاء الله بالإفراج عن كافة المعتقلين في سوريا، بس للأسف أنه بالفعل هذه الحرب الكثير من الآثار السلبية على السوريين، إن كان على الصعيد النفسي أو حتى على الصعيد المادي أو حتى في موضوع الممتلكات. لذلك نسعى في سوريا المستقبل بعد أحداث تغيير سياسي وانتقال في السلطة أن يتكون هناك قبل كل شيء موضوع الفصل في السلطات، يعني أن يكون في هناك قضاء مستقل بحيث يحاسب كل من تلوثت يديه بدماء السوريين، يتعرض للمحاسبة العادلة. أيضا نحن لا نطالب بالقصاص لمجرد القصاص وإنما للمحاكمة العادلة. وخطوة كثير مهمة في سوريا مستقبلا أن يكون في هناك موضوع جبر الضرر عن المتضررين، وهي خطوة كثير مهمة بحيث ممكن نحن في سوريا مستقبلا نعوض، أو كل من تعرض للخسارة المالية ممكن تتعوض، خسارة الممتلكات ممكن تتعوض، أما مسألة خسارة الأرواح وفقدان الأشخاص فهذا يعني ندعو كافة السوريين إلى التسامح وإلى العيش المشترك، على أمل أن تكون في هناك سوريا جديدة، سوريا تحتضن كافة الأطياف الموجودة فيها.
نعم، يعني إذن العدالة ربما هي يعني أبرز ما أشرت إليه أستاذ.
العدالة الانتقالية طبعا هي جزء أساسي من عملية التغيير في سوريا.
يعني أيضا دعنا نختم هذا اللقاء بالإشارة إلى عواقب موضوع الأحقاد أو حتى الرغبة بالثأر أيضا، إن كانت ربما موجودة لدى البعض بين السوريين.
للأسف موضوع الأحقاد والرغبة في الثأر يعني في عادات قديمة ما زلنا نحملها في داخلنا نحن من عادات الثأر والتار وهي الأسرس، للأسف هذه الأمور لا تولد إلا الإشكالات، وبالتالي لذلك نبحث نحن دائما للمستقبل أن يكون في هناك وعي مجتمعي تجاه هذه القضايا. عندما يكون هناك قضاء مستقل أؤكد على هذه النقطة يمكن أن يحمي الجميع تحت عنوان الدولة للجميع والوطن للجميع وليس لطائفة معينة أو لفئة معينة. والأمر الآخر يجب علينا نحن جميعا ندعو لموضوع تقبل الآخر وعدم حمل أي أحقاد في داخلنا، ودائما نؤمن بأن ما نحمله نحن من أفكار هي صحيحة، وما يحمله الآخر أيضا من أفكار أيضا هي صحيحة. دائما يجب أن نكون على طاولة حوار مفتوحة
حتى انه يمكن ان ينجز التعايش السلمي بين الناس بشكل كامل.
أشكرك جزيل الشكر الصحفي سامر طه والمدرب المختص بنظرية الاختيار والسلوك الإنساني، كنت معنا عبر سكايب من تركيا، كل الشكر لك.
لك كل الشكر جزيلا.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى الختام، يبقى نذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النيسات على تردد 125.62 عمودي، ولا تنسوا التفاعل عبر الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة. كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وجميع حلقات برنامج حوار مدني عبر قناة راديو الكل على يوتيوب، والاستماع إلى برامجنا عبر منصة سبوتيفاي بودكاست. إلى اللقاء.